إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وبارك على هذا النبي وصحبه وآله أجمعين، وعلى كل من استنى سنته وحرص عليها إلى يوم الدين. أما بعد، قال أفاضل، هذا الدرس الأول إن شاء الله عز وجل في موضوع هام، وهو يمس العقيدة الإسلامية الصحيحة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار الأطهار وآل بيته الأطهار الأبرار. هذه العقيدة الطيبة الصحيحة السليمة هي التي دان بها المسلمون إلى يومنا هذا بحمد الله عز وجل، وكل من خالف هذه العقيدة الصحيحة إنما جانب الصواب وركب شطط ولم يقل بالأمر الوسط. أما بعد، فقد كتب الكاتب خليل علي حيدر، وهو شيعي المذهب، كتب كتابات في الوطن، الجريدة المعروفة هذه، منذ عدة أسابيع. كتب موضوعا هاما خطيرا، وهو كيف يرى السلف المشيئة الإلهية. موضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، ولا بد من الرد عليه وبيان خطئه وزلله، وأنه قد جانب الصواب الحق، أنه قد جانب الصواب، وليس هذا من قبيل الانتقام أو التشفي، لأن ليس بيننا وبينه عداوات ولا أحقاد، إنما أن يكون الحق هو رائد المسلمين، الإنصاف، أن يكون الإنصاف هو رائدنا بحمد الله تبارك وتعالى، والظلم نطرحه جانبا، والعرض الموضوعي العلمي هو الذي ينبغي أن يعول عليه أهل العلم وطلابه أيضا. هذا الأخ المذكور بعد القراءة له في هذه الموضوعات الهامة جدا، وهي تمس العقيدة الإسلامية، وأتى بآيات، آيات المشيئة، آيات القضاء والقدر، وضرب بعضها ببعض، وأتى بنقول من الطحاوية، عقيدة السلفية النقية الطحاوية التي كان عليها المسلمون، ولا نقول بأنها 100% صحيحة سليمة، إنما العقيدة الطحاوية فيها بعض الهنات، فيها بعض الأخطاء يسيرة جدا، وهذا من باب الإنصاف، ونقول الحق أن العقيدة هذه فيها خطأ في قضايا الإيمان يزيد وينقص ونحو ذلك، ولكن بمجملها بمعظمها عقيدة سلفية لا غبار عليها ولا شك بها أنها نافعة، وهي عقيدة المسلمين بحمد الله عز وجل، إلا ما كان من أمر واحد أو أمرين، هذا لا يحط من أهميتها ولا ينقص من قدرها. وأتى بنصوص المشيئة، شاء الله كذا سبحانه وتعالى، وشاء العبد كذا، وأخذ يضرب النصوص، وأتى بروايات ساقطة ضعيفة، منها أن، وطبعا هذا إن شاء الله الدرس الأول، قد يكون هناك درس ثاني إن شاء الله عز وجل فرد عليه ولا بد من ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذكر روايات ساقطة بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في دمشق يحدث الناس عن حديث نزول الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حديث معروف في الصحيحين، لكن يقول حضرته بدمشق وهو يعظ الناس على المنبر، هذا خطأ، ورأيته يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي ونزل درجة درجة، هذا كذب، كذب على شخص ابن تيمية أنه كان في هذا الوقت في دخول ابن بطوطة الرحالة المغربي في دخوله دمشق. أين كان شيخ سام؟ كان مسجون، كان سجينا في القلعة هناك، وليس هناك يعني ضوابط في هذا الأمر، أو يعني نقول بأن الحق هو هذه القصة مكذوبة على شيخ سام ابن تيمية الله يرحمه رحمة واسعة، ولا هذه أنا أقولها باختصار، ولعل إن شاء الله القادم نتكلم بالدليل على بطلانها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الكاتب المذكور إخوان الأفاضل فبضاعته مزجاة في الحديث الصحيح وفي علله وفي العقيدة وفي قضايا هامة من قضايا القضاء والقدر وفي أبواب المشيئة لله عز وجل، وإن شاء الله سوف نأتي بنصوص من كتب يعني شيع أنفسهم تدل على أن آل البيت الأوائل أمة آل البيت يلتقون مع السلف الصالح من الصحابة اللهم ارحمهم أجمعين، يلتقون تماما في العقيدة السلفية، يلتقون تماما، يتفقون في قضايا الاعتقاد بالله عز وجل، يتفقون في قضايا وآيات المشيئة لله سبحانه وتعالى. هو قال في الجريدة: كيف يرى السلف المشيئة الإلهية؟ أنا أقول كيف يرى الشيعة المشيئة الإلهية، ونأتي إن شاء الله بنصوص من أهم كتبهم، من أهم كتبهم، وهو العلامة الذي يدعونه بحر العلوم إمامهم الطوسي، كتب في تفسيره في مفهوم الإرادة والمشيئة، وإن شاء الله سوف نبين بأن بعض محققيهم أرد على الطوسي وبين خطأ الطوسي في هذه الآيات. مفهوم الإرادة، الله سبحانه وتعالى له إرادة كونية قدرية، هذه واحدة، وله سبحانه وتعالى إرادة شرعية، شرعية سبحانه وتعالى، فلا بد من بيان هاتين الإرادتين لله سبحانه وتعالى. أراد الله كونا وقدرا كذا، أن يكون في ملكه سبحانه وتعالى كفر، ظلم، جور، سرقة، معاصي، ضلال، انحراف، أراد الله، بمعنى شاء وسمح وأذن سبحانه وتعالى، لكن الله لا يرضى لعباده الكفر كما قال سبحانه، لا يحب سبحانه وتعالى الضلال والكفر والسرقة والغيبة والنميمة، الله حرم الفواحش سبحانه وتعالى. الله عز وجل له المشيئة الشرعية أنه أقم الصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، طاعة الوالدين، طاعات الله عز وجل ربنا يحبها سبحانه وتعالى، يحبها عز وجل ويريدها سبحانه وتعالى ويثيب عليها عز وجل، ويكره سبحانه وتعالى المعاصي، يحب من عباده الإيمان به سبحانه وتعالى، يحب العبد الطائع له عز وجل، ويكره سبحانه وتعالى الكفر والمعاصي، ولا يرضاها ولا يحبها، لكنه يريدها. كيف يريدها؟ أرادها كونا وقدرا، أن إبليس عصى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما أضل إبليس أو ما أغواه سبحانه وتعالى، لكن إبليس ضل واستكبر وأبى أن يسجد آدم عليه السلام. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين. فلذلك إرادة كونية لله عز وجل فيها أن هذا الإنسان كفر بالله سبحانه وتعالى. هو شاء الكفر، هذا الإنسان زنى وارتكب المحرمات، هو بنفسه مع علم الله عز وجل، مع بغض الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يقع في ملكه حروب، لكنه لا يرضى سبحانه وتعالى. في فرق بين هذه وهذه. باختصار هذا ما أطول عليكم المسألة المهمة هذه، لله عز وجل إرادتان، إرادة كونية قدرية، هذا ضل، هذا انحرف، هذا مات على الكفر، إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. إرادة شرعية لله سبحانه، بمعنى أنه جل وعلا يحب الصلاة، يحب الطاعات له سبحانه، ويأمر بها ويرضاها لعباده، وخلق الجنة لها، وخلق النار للمعاصي والكفار والعصاة. هذه ناحية وهذه ناحية. لكن لا شك بأن العقيدة الشيعية هي عقيدة معتزلية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العظيم، في كتبه الفتاوي وغيرها، ورد على الجهمية منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، الشيعة القدرية يعني هم أصحاب قدر، وهم عندهم أخطاء كبيرة في مفهوم القضاء والقدر، وهذا أيضا بحث آخر أو درس آخر هذا إن شاء الله عز وجل، مفهوم القضاء والقدر عند الشيعة. لكن هذا الكاتب خليل فتح لنا بابا بحمد الله عز وجل، وربما أحيانا العداء قد تكون يكون لها يعني زين وخير إذا فتحت بابا. فتح لنا هذا الأخ باب حتى نبين عقيدتنا السلفية الصحيحة إن شاء الله عز وجل، لا لبس بها ولا غموض ولا فيها أخطاء ولا شك بذلك، حتما وجزما. ونبين ما عند القوم من أخطاء في العقيدة وفي القضاء والقدر وفي نحو ذلك. إذن هذه محور ثاني، إن مفهوم الإرادة عندهم مثل فهم المعتزلة، قالوا بأن الإرادة بمعنى واحد وهي مرادفة للأمر، والمحبة ورضا وهي أمور متلازمة، فاصطدموا بنصوص الكتاب العزيز في كثير من المواضع. لما قالوا بأن الإرادة بمعنى واحد لله عز وجل، مو إرادتان سبحانه وتعالى، اصطدموا بنصوص الكتاب العزيز، الكتاب العظيم القرآن. وإذا تعثروا كما قال بعض المحققين، إذا تعثروا وسقطوا قالوا بأن هذا يقول قد يكون كذا وهذا قد يكون في هذه الناحية، بمعنى أنهم يلجؤون إلى فهم المعتزلة في تطويع وتطبيع ولي الآيات لي أعناق الآيات حتى توافق مذهبهم. وهذا نقول تعسف في فهم الإرادة لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أن الله سبحانه يريد لنا اليسر عز وجل، وهو سبحانه لا يريد للمسلمين العسر. هذه آية عظيمة من القرآن العظيم، كون الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة 185 آية عظيمة هذه. فالله سبحانه أراد المسلمين، وهو الرحمن الرحيم الودود الحليم بعباده تبارك وتعالى، أراد الله للمسلمين اليسر في الدين وعدم المشقة وعدم العنت وعدم الضيق. فالحرج منفي عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمشقة والضيق كل هذا منفي عن الإسلام الصحيح. فالله يصرح سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر، الصيام وفي رخص الله عز وجل، كون أصابك برد أنت تتيمم، السفر رباعي ركعتين، ولا يريد بكم العسر جل وعلا. لكن عالمهم الطبرسي مفسر شيعي يقول فيه دليل على أن بطلان، على قول بطلان المجبرة، يقول فيه دليل على بطلان قول المجبرة. من هم المجبرة؟ نحن أهل السنة والجماعة، يسموننا مجبرة، يصرحون بذلك، يسموننا نواصب، يقولون عنا كذلك. يقول فيه دليل على بطلان قول المجبرة لأنه بيّن أن أفعال المكلفين ما يريده سبحانه وهو اليسر، وفيها ما لا يريده وهو العسر. ولأنه إذا كان لا يريده بهم العسر يعني، فأن لا يريد تكليف ما لا يطاق أولى، هذا كلامهم. وهذا هو نص إخوان الأفاضل، هذا الكلام فيه تعسف واتهام لأهل السنة والجماعة أنهم أصحاب جبر. فالجبرية فرقة إسلامية ضالة هذه منحرفة، والقدرية أيضا، والمعتزلة والمرجئة والخوارج، وهؤلاء الناس أيضا. فالجبرية يقولون بأن الله عز وجل أجبر الإنسان على فعل كذا، أن يزني، أن يسرق، أن يكذب، الله أجبره سبحانه وتعالى. هؤلاء الجبرية، هؤلاء قالوا إنسان مجبر على فعل هذا الشيء. طبعا فرقة منحرفة زائقة كما قلنا أنفا، يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، كما قال ذلك العلماء السلفيون في كتب مصنفة في التوحيد قضاء القدر والمشيئة الإلهية لله تبارك وتعالى. ألقاه في اليم مكتوفا، كتفه وألقاه في اليم، ألقاه في البحر، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. خلص أنا يا أخي توب لعز وجل، صلي يا أخي، الله ما هداني، اترك الزنا، اترك الخمر، لا الله ما هداني، هذا جبر أعوذ بالله، اتهام الله بالظلم. الله هداك عز وجل وبين لك طريق الخير والشر والمعاصي والذنوب، أعطاك عقل سبحانه وتعالى تميز بين النور، الطهارة، الضياء، المحرمات، الظلمات والأمور اللي فيها قدارة ونجاسة وخساسة، الله أعطاك عقل سبحانه وتعالى. قالوا هؤلاء المجبرة من أجل، يقول هؤلاء مجبرة من أجل قولهم أن الإنسان لا يخلق أفعاله اختيارية، بل هي مخلوقة لله عز وجل. الله خلقها سبحانه وتعالى، لكن الحق أن الآية هذه التي استدل بها الطوسي لا دلالة فيها على بطلان قول المجبرة كما زعم، لأن هذه الآية أخوان الأفاضل مقصود بها الإرادة الشرعية لا الكونية. بعد أن قدمنا هذه الآية أن الله عز وجل أراد للمسلمين اليسر، وهي واردة في سورة البقرة عن الصيام والحج والتكاليف الشرعية والأمور العبادية لعز وجل، فذكر الله سبحانه وتعالى بعد الشرع العظيم المطهر قال أن الله سبحانه ما أراد للمسلمين الشدة والعنت. فهذا المفسر الكبير العالم عندهم خلط بين الإرادتين الشرعية والكونية، فذكر أن هذه الآية هي مقصودة بالآية الكونية، وهذا خطأ. هذه آية لإرادة الشرعية لله تبارك وتعالى، هي المرادفة للأمر الشرعي لله عز وجل من المحبة ورضا من الله سبحانه وتعالى. فالله رضي لنا عز وجل اليسرى والأمور الطيبة والأمور التي فيها عبادة، الله سبحانه رضيها لنا تبارك وتعالى. والله سبحانه قد أبعد على المسلمين العسر والشدة، فالإسلام دين عظيم، دين فيه سماحة، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة يعني ما فيها تعقيدات، ما فيها أي شيء، ما فيها شدة وعنت، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا ترون ما لقي صاحب بني إسرائيل عندما قال لأصحابه وقد أصاب ثوبهم البول اغسلوه فعذب في قبره. هم أرادوا الشدة والبدعة في الدين، الله سبحانه وتعالى شدد عليهم، مكتوب على النصارى إذا أصابك البول في ثيابك القرض بالمقاريض. الإسلام لا، رش عليه، إذا كان بولا اغسله وافركه، إذا كان منيا يكفيك الرش النضح، يكفيك أن تزيل إذا كان يابس بظفرك أو بآلة، إذا كان مذي مذي رش رش عليه، شو سماحة الإسلام. إذا كان ودي ودي، عندك مني عندك ودي عندك مذي، أمور هاي ثلاثة مخففة فيها، رش بس فقط رش. والمني المني أرجح لأقول أنه طاهر، طاهر أرجح لأقول ليس بنجس، ممكن كما كانت عائشة مرضى عنها مؤمنين تغسلوه إذا كان رطبا وإذا كان يابسا تحته من مني الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما البول فلا بد من غسله غسل أنه نجس مغلظ. فبني إسرائيل بنو إسرائيل كان لهم هذا الشيء، يقرون بالمقاريض، ناهم صاحبهم اغسلوه فعذب في قبره، حديث عظيم هذا عند أحمد وعند في السنن عند أبي داود وعند غيره. فالآية هذه أراد الله لنا سبحانه وتعالى بها اليسرى، ولم يرد سبحانه وتعالى لنا العسرة في فالآية هذه تتحدث عن الإرادة الشرعية مو الكونية. الطوسي المفسر الشيعي ذكر بأن هذه الآية تتحدث عن الإرادة الكونية، ما لها علاقة بالكونية، هذه ما لها علاقة. فالاستدلال خطأ من هذا المفسر. أقول ولا بد من التفطن، خاصة في من كذب في العقيدة، والكاتب المذكور هذا خليل قد خربط وأخطأ في فهم العقيدة بين مشيئتين وهذه وهذه، ونسب الخطأ للطحاوية، طحاوية الحق يقال ما فيها خطأ في المشي لها لله عز وجل، ما فيها خطأ، الحمد لله رب العالمين. والعجب أن هذا الإنسان قد ذكر شيخنا الألباني باللمز والغمز، وقال أكبر محدث العصر، محدث نعم لا شك أنه محدث عظيم رحمه الله واسع، وقال أكبر مفكريهم، لا هذا خطأ، هذا خطأ من جانب آخر. ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه مفكر، المفكر الفلاني مؤلف، عالم، شيخ، علامة، دكتور، أما منظر أو مفكر ما عندنا في الإسلام المفكر الفلاني، إلا إذا أراد المفكر يعني هذا يفكر في بعض الأمور، يتأمل، يستنتج، يستنبط الآيات وأحكام الشرعية، هذا أرى حلال. أما مفكر على صيغة من قال من بعض يعني الفرق الإسلامية أو بعض أهل السنة، هذا مفكر، أقول الشيخ الألباني أجل وأرفع وأقدر بل وأنزه من أن يسميه بعض الناس مفكر. أول مرة أنا أسمع من إنسان يدعي الإسلام أن يقول الشيخ الألباني هذا مفكر، ما حد قال أبدا، فيما نعلم أن شيخنا الألباني مفكر، أو الشيخ بن باز مفكر، أو شيخنا شيخ عثيمين، شيخنا بن باز، شيخنا المشايخ الكبار، ما حد قال عنهم مفكرين، إنما المفكرون عند بعض الجماعات الإسلامية هذه. إذن هذه الآية الأخوان أفاضل لابد من تفريق بينها وبين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أيضا كما قال عز وجل الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين الخير واليسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. النساء 26، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. النساء 26. والله عز وجل أراد للمسلمين أن يبين لهم سننهم الشرعية ويهديهم سبحانه وتعالى ويتوب عليهم عز وجل. أراد الله لهم البيان، أول واحدة البيان، ثم الثانية الهداية يهديهم، وأراد الله لهم سبحانه وتعالى التوبة، أن يتوب عليهم سبحانه وتعالى. لكن تعال إلى فهم الشيعة المشيئة الإلهية، تعال، هو اتهمنا بأننا احنا السلف الصالح، إن كنا من السلف الصالح نقول إن شاء الله من السلفيين. تعال نفهم معاك هذه الآية على مذهبك أنت ومن كتب من كبار مفسرين، وهو الطوسي، هذا من علمائهم الكبار. يقول الطوسي في هذه الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة، ما ينفك إلا أن يذكرهم، لأنه بين تعالى أنه لا يريد إلا الخير والصلاح. ما في هذه الآية إيش يعني؟ هذا التفسير انتهى، انتهى تفسيره. قال أن هذه الآية تدل على بطلان قول المجبرة، لأنه سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يريد إلا الخير والصلاح، هذا حق. وين التفسير اللي بيّن فيه وتدفع فيه؟ هذه إخوان الأفاضل، هذه الآية أيضا كذلك خطأ طوسي في فهمها. تفطن أقول أنا، تفطن بعض مفسري الشيعة إلى الفرق بين الإرادتين، فقال والإرادة هنا نظيرة لإرادة التكليفية للتكوينية. الآن أنت الطوسي يفسر الآيات، والأولى بأن يقول هذه الآية يعني تكوينية، الآية هذه كونية، لا الآية هذه شرعية، إرادة شرعية الأولى اللي ذكرتها أنا، والثانية انتبه لها بعض المفسرين ممن تتبع وكتب عن هذه الآيات بين خطأ الطوسي، وقال أن الآية هذه اللي في النساء 26 هي إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة شرعية مو تكوينية ولا قدرية ولا كونية. وهذا كما في كتاب للقوم هؤلاء الناس، كتاب آلاء الرحمن. هذه آية وآية اختلطت على فهم هذا الإنسان أو هذا المفسر، فأتى ببعض الأمور. كذلك أيضا يعني آيات من القرآن العظيم خطأ فيها الشيعة في تفسيرهم في المشيئة الإلهية لله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل في الآية الثالثة أنه سبحانه بيّن اللي يهديه سبحانه وتعالى للإسلام يشرح صدر الإسلام، يشرح صدر الإسلام، شوف الإسلام العظيم وعلى خير وأمور عظيمة تسلم الله عز وجل. فقال سبحانه فما يرد له أن يهديه إلى يعني الثواب، هذا في التفسير الآن، لكن نص الآية فما يرد له أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. هذه آية من القرآن العظيم. واختلط على مفسر كما قلنا ألفا في فهمها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. إذا أراد الله هداية واحد كان ضالا، كان منحرفا، كان زائقا، فربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر الإسلام، الإسلام يكون عنده عظيم، دين خالد، ما في إلا الخير، وما في إلا الأمور الطيبة العظيمة من الطهارة والزكاة وأمور الأخلاقية. والذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يضله طبعا من عند نفسه يجعل صدره ضيقا حرجا، صدره ضيق حرج فيه ضيق كأنما يصعد إلى السماء كما قال سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي الإسلام يصعد صدره كما كان بعض الكفار بعض الزائغين محاربي الإسلام، لكن الله عز وجل أراد لهم الخير لأنهم هم يعني في قلوبهم أخلاق أو إنصاف أو محبة لمعرفة الحق والبحث عنه والسير، كما قال سبحانه في الحديث الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته أنا أهديه. هنا إيش الهداية؟ قضاء كوني قدري، فاستهدوني أهدكم. استهدوني الألف والسين والتاء في اللغة العربية للطلب، استكشف، استدعى، استمرأ، بمعنى هو يريد هذا الشيء، يراد أن يذهب إلى هذا الشيء. فاستهدوني يعني ابذلوا الهداية، ابذلوا الهداية واسعوا فيها، ما تقول والله الله ما هداني. الله هداك عز وجل. أقول حق واحد أنا كان راكب معانا، نزلنا احنا نصلي وهو ما صلى، فلما رجعنا قلت له صليت؟ قال الله لسه ما هداني. لا الله هداك. قلت الله هداك عز وجل، وانت في بطن امك هداك اعطاك الاسلام والخلق والدين ولا لا لسه الله ما هداني. الله هداك عز وجل، بس انت ما تبي الهدايه، اسعى فيها. استهدوني، اذا ارى الله سبحانه وتعالى من الانسان سعي ومحبه وخير الله يهديه سبحانه وتعالى. اما الذي يشوف منا سبحانه وتعالى يعني كفر والحاد وسب، الله سبحانه يزيد ضلالا تبارك وتعالى. اللي الله سبحانه وتعالى أراد هذا الإنسان فيه خير وأريحية المعروف الريحين بمعنى محبة الخير، يعطي الله سبحانه هدى كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا اهتدوا لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم هدى، زادهم هدى، يزدهم هدى وتقوى وإيمان، وآتاهم تقواهم جل وعلا. فاللي يمشي بطريق الخير والصلاح ربنا سبحانه وتعالى يزيد خير وإيمان، توفيقا، هداية، تثبيتا، تعميق الإيمان في قلبه، ما يتأثر بالشبهات ولا الشهوات ولا النساء ولا غيرها. لكن إنسان جالس يشرب خمر أو مع النساء، صلي يا أخي، لا بعدين أصلي، هو مستمر ماشي في الطريق هذا، لا هو ما بذل جهده ووسعه في سعي للهداية لله سبحانه وتعالى. فاللي الآية هذه يقول عنها الطوسي في الآية وجوه، يقول الطوسي عن هذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلم شرح الصدر يهدي الإسلام، واللي الله سبحانه اطلع على قلبه، رأى في قلبه يعني ضلالا وبغضا للإسلام ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، زاده ارتكاسا وانتكاسا، ما يهدي الله عز وجل، لأنه هو الذي ارتكب حماقة وسبا وطعنا، كيف الله يهديه سبحانه وتعالى وهو غارق في الضلال؟ الله قادر عز وجل، لكنه لابد من السعي. كيف أنت الآن تريد أن تصبح مثلا صاحب أموال أو صاحب أولاد أو صاحب عمارات وأنت جالس؟ تسعى، تبذل وتسافر وتأخذ الشهادات العليا، تكون مستقيم في العمل، متقن العمل حتى ترتقي، أليس هذا صحيحا؟ الهداية لازم تسعى لها. يقول المفسر الشيعي في الآية هذه وجوه: إن الله سبحانه وتعالى اللي أراد أن يهديه إلى الثواب، طريق النجاح، يشرح صدره بأن يثبت عزمه عليه، ومن يريد أن يعني يضله سبحانه وتعالى وصف عن ثواب وكرمته يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، عقبة له على هذه، على ترك الإيمان، كأنما يصعد إلى السماء كما قال سبحانه، يصعد إلى السماء بمعنى كلما صعد الإنسان إلى السماء، السماء فوق فوق، يحس بضيق، ضيق نفس، لعل الأكسجين يمكن يقل كما قال بعض العلماء. كذلك أيضا اللي في صدره كره الإسلام وبغض، الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء، لأنه عقوبة الله على ترك الإيمان من غير أن يكون سبحانه وتعالى مانع له على الإيمان. ثانيا يقول الطوسي أن معنى الآية أن الله عز وجل أراد لهذا العبد يثبت على الهدى، يشرح صدر الإسلام جزاء له على إيمانه، ومن أراد أن يضله سبحانه وتعالى أن يخذله، يخلي بينه وبين ما يريده لاختياره الكفر وتركه الإيمان، يمنع عنه الألطاف، يقول يمنع عنه الألطاف جل وعلا التي ينشرح لها صدر لخروجه من قبولها بإقامته على الكفر. ثم قال الطوسي: ننتبه، ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال في الآية الدعاء إلى الضلال، ولا الأمر به ولا الإجبار عليه لإجماع الأمة، على الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالضلال ولا يدعو إليه، فكيف يجبر عليه؟ هذا كلام للطوسي، انتهى كلامه الآن. هو هذا المفسر أخطأ في المشيئة الإلهية في هذا المذهب، أراد الطوسي بذلك أن ينفي تعلق الإرادة بالإضلال لما في ذلك من القبح والإجبار كما زعم. والآية صريحة أحبتي في الله في هدم هذا، الآية صريحة في هدم هذا الأمر. هو أراد أن ينفي تعلق الإرادة بالإضلال. هذه آية كونية قدرية لله عز وجل، ما هي شرعية، لكن هو أراد هذا الطوسي أن ينفي تعلق الإرادة بالإضلال. الله أراد أن يضل فلان سبحانه وتعالى لأنه هو الذي ضل نفسه، لله سبحانه وتعالى مشيئة لابد أن نعلم، وهو نقول كما قال السلف ماكو شيء في الوجود في الكون يجري إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما في شيء صغير كبير يخرج يولد يموت يتحرك يسقط، أي شيء في الوجود يصير فيه في الكون الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا الشيء. والعبد له مشيئة، صح لا شك بذلك، لكن مشيئة العبد خاضعة للمشيئة الإلهية الربانية، خاضعة له، لا العبد لا يستطيع أن يحرك شيء، حتى إيمان حتى كفر، إلا إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون ذلك. قال عليه السلام كل شيء بقدر، حتى العجز أو العجز والكيس، حديث عند أحمد هو صحيح، كل شيء بقدر يعني بالمشيئة الله عز وجل، حتى العجز والكيس، شوف حتى العجز، العجز والله أنا عجزان عاجز أنا ما أقدر أسوي شيء، والكسل وكسلان، أو النشاط ما في شيء في الوجود، حتى العجز والكسل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فكل الأمور عند السلف إن الله سبحانه وتعالى علم بها وشاء له أن يقع جل وعلا، ما علم الله له سبحانه وتعالى. الله أراد للعبد هذا الذي مشى بالضلال الإضلال، ومن أراد الخير سبحانه وتعالى يوفقه للخير. والآية صريحة نقول في هدم هذا الفهم لهذا الإمام من أئمة الشيعة، والآية صريحة في هدم ذلك. ولا قبح، ما إيش القبيح يعني في تعلق الإرادة بذلك والأجبار، وهذه الإرادة الكونية كما قلنا آنفا التي لا علاقة لها بالأمر والمحبة ورضا. وهذه الآية أحبتي فلا حجة أهل السنة والجماعة في إثبات الإرادة الكونية له سبحانه وتعالى، كما في آية البقرة التي قلناها أولا والنساء، حجة في إثبات الإرادة الشرعية لله عز وجل والكونية له سبحانه وتعالى، على ما أراد الله سبحانه وتعالى من كفر الكافر وإيمان المؤمن، إيمان المؤمن أطاع عز وجل، أطاع الله سبحانه وتعالى الله هداه جل وعلا. فمن علم الله سبحانه وتعالى أزلا منه الكفر خصصه وأراده له جل وعلا، فأين الجبر؟ الله عز وجل علم من الأزل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة أن فرعون يولد كافر، يولد ويموت كافر، أبو جهل لعن الله عز وجل، فرعون كذلك، الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أن فرعون وأبو جهل أبو لهب يموت كافر، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو حي، وهو حي إلى أن مات، إلى أن مات. هاي أثر إخواني الأفاضل، شورى عظيمة هذه المسد، الله سبحانه وتعالى بين أن هذا أن أبا لهب عبد العزة تبا له، وتبا له وهو حي إلى أن مات، تبا له سيصل نارا ذات لهب، وما تاب. العجب أن أبا لهب وهو حي، وهو حي، والله سبحانه وتعالى الآيات تتلى عليه ليل نهار في الصلاة وفي القيام في رمضان في أيام التنزيل، ولكن ما تاب. فالله علم أن أبا لهب باختياره الكفر والضلال والشتم أن يموت كافرا بالله سبحانه وتعالى، والمرأة كما زوجته أيضا كذلك تموت على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل كونا وقدرا، مع أن الله سبحانه وتعالى ما يحب الكفر ولا يرضى به سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان شاء أن يكفر، وهذا الإنسان شاء أن يؤمن، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بين له طريق الخير كما قلنا والشر. أين الجبر في ذلك؟ الجبر ما في جبر، والله سبحانه وتعالى عندما أراد الكفر كونيا يعني كونا على هذا المعنى ما هو قبيح. الطوسي يقول هذا قبيح، ما هو قبيح، لا قال قبيح من أقبح القبائح. الله ما أراد سبحانه وتعالى يعني ما أمر عز وجل ورضي بالكفر، تعالى الله عندك سبحانه وتعالى علوا كبيرا. يعني إن شاء الله يكون الأمر واضح في المسألة هذه. فعندهم لخط وخبط في هذه الآيات، كما أن الإرادة له سبحانه وتعالى على هذا المعنى ليست قبيحة، لأنه علم سبحانه وتعالى منذ الأزل أن هذا الإنسان يموت على كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا تفسير أهل الاعتزال يعني المعتزلة، هذا فسروا الآيات على هكذا. ولو كان عندنا وقت لأتينا بأمثلة لأهل الاعتزال في هذا الأمر، لكن إن شاء الله في الدرس القادم إذا الله أحيانا وإياكم نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه إخوة الأفاضل أن أقول الآيات تدل على أن الله عز وجل له إرادتان سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نأتي إن شاء الله تعالى يعني نوقف شوية الآن عن الآيات، ونأتي إلى أمر مبحث هام جدا، وهو فهم آل البيت، أمة آل البيت للمشيئة الإلهية. وأن آل البيت عليهم السلام اللهم ارضاهم أجمعين يلتقون تماما مع أمة أهل أو مع الصحابة، علماء الصحابة يلتقون تماما مع السلف الصالح في تفسير آيات المشيئة. إلا المفسرين هؤلاء الناس أخطأوا في ذلك. أنا أسوغ لكم نصوص عن آل البيت في فهم المشيئة لله عز وجل الكونية القدرية التكوينية والمشيئة له سبحانه وتعالى الشرعية، الفرق بينهم. من الكافي، كتاب الكافي وهو أكبر كتاب القوم، يروي الكليني بالسند عن أبي عبد عن أبي الحسن عاه يعني عليه السلام حاطين عاه، قال إن لله إرادة ومشيئة، إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء. كتاب التوحيد الكافي باب المشيئة والإرادة يقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أن له عز وجل يعني إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم إرادة عزم. إرادة حتم يعني هذا كون قضاء كوني، عزم شرعي قضاء شرعي، ينهى سبحانه وتعالى وهو يشاء، ويأمر عز وجل وهو لا يشاء. ينهى لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، إياكم وكذا، محرمات في الإسلام. ينهى وهو يشاء يعني شاء، بمعنى إذا ارتكب هذه الأمور العاصي الله شاء عز وجل، شاء إيش؟ شاء إيش؟ كونا وقدرا سبحانه وتعالى. ويأمر جل وعلا، يأمر بالخير والعدل سبحانه وتعالى. أيضا كذلك نص آخر عند الكافي يروي الكوليني بسنده عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراده وقدره وقضاه، المشيئة لله تبارك وتعالى. الأمر الآخر والأفاضل كذلك أيضا أمة آل البيت اللهم ارضاهم أجمعين لا شك أنهم أهل السنة والجماعة، عندهم تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والنص الآتي إن شاء الله يبين حجة في أن هناك اتفاق بين أمة آل البيت والصحابة والسلف الصالح في فهم المشيئة الإلهية له سبحانه وتعالى، كما هذا نص من كتاب الكافي. يروي الكليني بسنده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق اللهم ارضى عنه: شاء وأراد وقدر وقضى. قال: نعم. قلت: أحب؟ قال: لا. قلت لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله إيش رأيك بالكلام هذا؟ شاء الله وأراد الله وقدر وقضى. إرادة هذه إيه؟ تكوينية كونية قدرية. قال: قلت يا أبا عبد الله: وأحب؟ قال: لا. يعني إيش؟ إرادة شرعية. قلت: وأحب؟ قال: لا. قال: قلت: وكيف شاء وأراد وقدر وقضى ولم يحب؟ قال: هكذا خرج إلينا. قال أبو عبد الله عليه السلام اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، قال: هكذا خرج إلينا، أو يقول هكذا خرج إلينا مثلا، حسب إذا كان بالشدة وإذا كان بمجهول. يعني الآن تقول الله شاء وأراد وقدر وقضى، إرادة كونية قدرية له سبحانه وتعالى. الله شاء أن يقع في ملكه كذا، إيمان، كفور، حروب، اعتداءات، معاصي، شاء الله وقدر وقضى. وأحب؟ قال: لا. لا تخلط هذه مع هذه، لا تخلط هذه مع هذه، هذه لوحدها. أحب الله عز وجل، أحب من عباده الصلاة، الاستقامة، المراقبة، الخوف، الخشية، الرغبة، الرهبة، الرجاء، التوكل، المحبة، المتابعة. الله أحب من عباده هذا الأمر. لكن إن شاء الله هذه طبعا أحب لله عز وجل إرادة شرعية، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، يقول هذا حرام، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كل هذا. كذلك أيضا أخوة الأفاضل يروي أيضا الكليني بسنده عن أبي عبد الله، أو عن عبد الله بن أبي سنان، عن أبي عبد الله اللهم أرضى عنه: أمر الله، انظر للنص هذا من الكليني من كتاب التوحيد الكافي، كتاب التوحيد عندهم التوحيد، يعني كافي كتاب التوحيد خاص عز وجل، كتاب التوحيد. أمر الله، النص: أمر الله ولم يشأ، وشاء ولم يأمر. أمر إبليس أن يسجد آدم عليه السلام، وشاء ألا يسجد، ولو شاء لسجد. ونهى آدم عن أكل الشجرة، وشاء أن يأكلها آدم، ولو لم يشأ لم يأكل آدم عليه السلام. أمر الله عز وجل بشيء ولم يشأ. أمر الله عز وجل، يعني الله علم سبحانه وتعالى أن يكون في ملكه في الكون في الدنيا كذا وكذا، بمعنى يعني أراد الله عز وجل، إرادة كونية، كونية قدرية، ولم يشأ. يعني الله سبحانه وتعالى ما أحب أن يقع في ملك كذا، وشاء عز وجل ولم يأمر. أمر إبليس بسجود آدم، لكن هذا أمر عز وجل أن يسجد آدم عليه السلام، لكنه إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كما قال سبحانه وتعالى. إبليس أمر بالسجود لكنه أبى وامتنع ورفض واستكبر عن طاعة الله عز وجل، عندئذ كان أصبح كافرا لأنه رد كلام الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل، شاء لإبليس أن يسجد، سجد لو أراد الله عز وجل، لكنه تركه على حرية ورأيه. أمر بالسجود لم يسجد لآدم عليه السلام. الله لو أراد أن يسجد رغم عنه يسجد، لأنه هو إلهنا سبحانه وتعالى، لكنه تركه حتى يقيم عليه الحجة الرسالية في الخلود في النار للعصيان والإباء والكفر بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نهى آدم أن من أكل الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لا تقربها أبدا حتى القرب هذا، ونهاهم الله عز وجل، لكن آدم كلا لأن إبليس أغواه سول له وزين له وملك الدنيا وتكون من الخالدين وكذا وكذا وأكل. الله نهى آدم سبحانه وتعالى أن يكون من شجرة، الشجرة المعروفة هذه، الشجرة يعني غير معروفة عفوا ما نعرفها، لكنه الله عز وجل شاء أن يأكل منها، شاء بمعنى هنا سبحانه وتعالى سمح وأذن أن يأكل آدم منها، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقع في ملكه أي شيء إلا أن يشاءه سبحانه وتعالى، أن يأذن به، أن يأذن عندما حدث حروب وصار كذا وفيضانات صارت وعاصير، الله شاء عز وجل بمعنى أذنه، هو الملك سبحانه وتعالى، هو رب العالمين، ما في شيء في الوجود يصير إلا بعد علمه وسماحه وأذنه، إن كان طاعة وإن كان كفر، إن كان أعوذ بالله من المعاصي والذنوب، إن كان خير، إن كان حج، إن كان أعوذ بالله من أمور المحرمة سب الله عز وجل، مثل ما فعل هذا الفاعل المجرم اللي قال إن الله سبحانه قال بيتين من الشعر في حق علي، هذا كفر بالله عز وجل، مزندق والحاد ما شك، هذا بيناه بخطبة الجمعة للحمد عز وجل، بينا خطأه وأخطاءه الكثيرة في هذه الأمر، في هذا الأمر، وإن قال وإن قال واعتذر ما في عذر. يعني أيضا كذلك عند الكافي قال الله عز وجل ابن آدم بمشيئته كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوتي أديت فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا قويا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أني أولي بحسناتك، أو حسب الطباعة خطأ هذه، وذلك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. الكافي نفس المرجع المجلد الأول 152. فالله سبحانه وتعالى يقول ابن آدم أنت بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء نفسك ما تشاء، وبقوتي وبعظمتي أديت فرائضي، وبأمري أديت فرائضي، وبنعمتي، وإلى آخر ما قاله، يعني كما في أثر طبعا في كتاب الكوليني هذا اللي اسمه الكافي. هذه إخوان الأفاضل يعني أمور كثيرة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، كيف فهمها السلف الصالح. بقيت عندنا يعني بعض الأمور فيها أيضا آيات من ضمن ذلك تتحدث عن المشيئة لله عز وجل، وما نحب نطول عليكم، لكن لعل إن شاء الله يعني لنا يعني لقاء في قد يكون درس ثاني إن شاء الله عز وجل في بيان هذه الأمور، أن هذا الكاتب كتب كلاما طويلا جدا، وخطأ السلف في فهم مشيئة الإلهية الله سبحانه وتعالى. فالوقت قد ضاق بنا وقد أزف الأذان على الوقت، يبقى لنا إن شاء الله لقاء في الدرس الثاني إن شاء الله عز وجل حول هذا الموضوع الهام، وهو فهم السلف للمشيئة الإلهية، حتى نكون على بينة، ورد إن شاء الله رد علمي، ما في يعني يعني ما في قذع ولا في أمور ما هي طيبة لهذا الكاتب، لكن كل هذا رعدنا الحق إن شاء الله كما قلنا آنفا، ولعل إن شاء الله يبين الحق والصواب أو لغيره. والحق أن اعتقاد السلف بالله عز وجل اعتقاد معصوم. أنا أتعجب من هذا الكاتب، يعني الجرأة التي عنده حتى يأتي بأقوال غريبة في ضرب آيات بعضها ما بعض آيات المشيئة، وينتقد السلف الصالح الاعتقاد بالله عز وجل مع خضوع واستسلام واعتراف وإقرار جميع الفرق على سلامة الاعتقاد السلفي بالله عز وجل، وأن بعضهم رجع من الأشعرية إلى السلفية، من المعتزلة إلى السلفية، من التشيع إلى السلفية، من الخوار إلى السلفية، رجعوا والأمثلة كثيرة جدا بحمد الله عز وجل. علماء مثل الجبال وساطين جهابذة رجعوا إلى الاعتقاد السلفي بالله عز وجل، كبالمعالي الجويني إمام الحرمين الذي قال أبيات عجيبة في تركه الأشعرية، نهاية إقدام العقول عقال أكثر السعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسمنا وما جمعنا إلا سوى أذى ووبال، إلى آخر أبيات جميلة قالها. الشهرستاني رجع إلى اعتقاد السلف لأنه علم أن العقيدة هاي الكلامية، العقيدة الباطلة الكلامية اللي فيها كلام وتأويل واعتقادات باطلة وخربطة بين المشيئة الإلهية والمشيئة الشرعية أو مشيئة العبد، وكيف يعني الزنا مقدر علي وكيف أعذب، هذا أمور غريبة. الحق والله أن أسلم المذاهب في الاعتقاد بالله عز وجل هو مذهب السلف الصالح اللي كان الصحابة والتابعين لما الأربعة والأربعين والأربع ملايين إلى الساعة هذه. اعتقاد سلف بالله عز وجل ما فيه دخن، ما فيه حيرة، ما فيه شك. أئمة القوم هؤلاء الناس اللي عندهم بعض فرق ضالة منحرفة، جبرية، أشاعرة، معتزلة، غيرهم، عندهم اضطراب، عندهم تلجلج، عندهم حرج في فهم هذه العقيدة، كيف كذا وكيف يكون كذا، عندهم اضطرابات. أقرأ أنت كتب من كتب عن الأشاعرة وبين خطأهم، كيف رجع القوم الأمة الكبار إلى اعتقاد السلف بالله عز وجل، الغزالي، الشهرستاني، كذلك أيضا اللي رجع العالم الجليل اللي كان معتزليا ثم رجع إلى الاعتقاد السلفي بالله سبحانه وتعالى، 40 سنة اعتزال ثم رجع إلى الأشعرية، أو طبعا مو الأشعرية، إلى الكلابية ثم إلى السلفية، لكنه عند بعض الهنات اليسيرة في هذه المسألة. فأمتهم رجعوا إلى الحق بحمد الله عز وجل، لكن أن تنبت نابتة الآن في هذا الزمان تشكك وتجعل لك اضطراب وتبث هذا في الجرائد الطيارة مثل الوطن، تعارض كبير في فهم السلف للمشيئة الإلهية. فنقول هذا يحتاج إلى ردود علمية تأصيلية إن شاء الله عز وجل في بيان خطأ من قال ذلك. هذا ما عندي باختصار حول الموضوع، وإن شاء الله إذا الله أحيانا معاكم درس إن شاء الله القادم نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. وأشكر حضوركم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. هذه الهدايا يا إخواني لكم الحاضرين اللي حب يأخذ منها من المبارة الطيبة هذه، مبارة على الأصحاب، أهدت لكم، الله يثبتها على الخير، يزيدها نور وهداية وبركة، نشر العلم والمحبة بين الآل وأصحاب، بين الآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة ومودة وإخاء. تفضل، بارك الله فيكم. اللي يحب ياخذ شريط أو ياخذ كذا.